الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: باب محظورات الإحرام، وهي سبعة أشياء. أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، على الرجل حتى الخفين. تعمد
الحين صح على الرجل.
قال أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين،
ويجوز على الرجل حتى الخفين، لأن لبس المخيط بالنسبة للنساء لا بأس به. نعم.
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص ولا العمام ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. متفق عليه. نص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراع والتبان وأشبه ذلك، قاله في الشرح. وعنه في الخفين لا يقطعهما، لحديث ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه. قيل إن هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق، لأن هذا بعرفات قاله الدارقطني، وحديث ابن عمر بالمدينة لرواية أحمد عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر وذكره. وأجيب عن قولهم: حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ، لأن حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم فيهما زيادة حكم، وهو جواز اللبس بلا قطع.
المحظورات جمع محظور، والمقصود به الممنوع في حال الإحرام. والإحرام وصف وليس خاصا بلبس الإحرام، كما ذكرت بالأمس، يمكن الإنسان يكون محرم وملابس إحرام. فالإحرام وصف يقوم بالعبد، فإذا دخل في الإحرام فإنه يمنع من أشياء، هذه الأشياء تسمى المحظورات. هذه المحظورات أو الممنوعات نظر إليها العلماء رحمهم الله فقسموها إلى قسمين: محظورات حال الإحرام، ومحظورات لمن كان في الحرم ولو لم يكن محرما. إذن المحظورات منقسمة إلى قسمين: محظورات على المحرم، ومحظورات على المحرم وغير المحرم، خاص بوجود إنسان في الحرم. ثم هذه المحظورات المتعلقة بالإحرام ينقسم الناس فيها إلى قسمين: محظورات على الرجل خاص به، ومحظورات على الرجل والمرأة، ومحظورات على المرأة خاص. إذن في شيء مشترك، محظور مشترك على الرجل والمرأة، وفي شيء خاص بالرجل وفي شيء خاص بالنساء. أحد هذه المحظورات قال: تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. الحقيقة عبارة لبس المخيط ما هي موجودة لا في الكتاب ولا في السنة. أول من تلفظ بها من فقهاء التابعين إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. أول من تلفظ بهذه العبارة إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، صاحب عبارة ما لا نفس له سائلة. هذا الرجل الفقيه له عبارات عجيبة، ولكنها أدخلت الناس على اختصارها في الإشكال، لأن المختصر يرد عليه الإشكال. تعمد لبس المخيط، ليس المقصود لبس المخيط أي ما فيه خيط، انتبهوا، لأن الإزار لا يمكن أن يكون إلا وفيه خيوط، ولا كيف صنع من إيش؟ والرداء صنع من إيش؟ يعني حتى الثوب اللي علينا الآن هو قطعة قماش، لكنه في واقع أمره عبارة عن خيوط دقيقة متجاورة لا ترى بالعين المجردة. إذن المقصود هنا بالمخيط تعمد لبس المخيط أي لبس ما خيط على عضو معين، هذا المحظور الممنوع، تعمد شيء خيط على عضو معين. طاقية خيط ليش؟ للرأس، إذن ما يجوز. الدلاغات، الجراب، الشراب، طيب الفانيلة، السراويل، الجبة، البشت، العباية، الشماغ، الشماغ ما يجوز. لماذا؟ لأنه أصلا مصنوع للرأس. طيب والعقال؟ العقال ما في خيوط، خيوط مخيطة ما في، لكنها خيوط ملفوفة، ومع ذلك ما يجوز لأنه أصلا مصنوع للرأس. واستثنى الفقهاء رحمهم الله من المخيط المنطقة بكسر الميم اللي يسمونها الناس الكمر، كمر كلمة فارسية ومعناها الظهر، الحزام يعني، الحزام الذي يربط به الظهر ويوضع فيه الأشياء، هذا مع أنه مصنوع للظهر لكنه ليس ممنوعا سواء وجد فيه الخيط أو لم يوجد. ولذلك قال حتى الخفين، أي أن الخفين ممنوع لبسهما أيضا. لماذا؟ لأنهما مصنوعان يغطيان عضوا كاملا. فإن قال قائل فالنعال، نقول النعال هي ليست مغطية للعضو كاملة، وإنما يلبسها الإنسان ويمشي. ولذلك اتفق الفقهاء أن ما كان من النعال مغطيا القدمين بالكامل فإن حكمه حكم الخف، يمنع منه الإنسان إلا عند الضرورة والحاجة. ما هي الضرورة والحاجة؟ إنسان جاء إلى الميقات فلم يجد نعالا ليشتري، وهو لابس أكرمكم الله ما يسميه الناس اليوم بالبوت، وهو يغطي حتى يصعد إلى فوق الكعبين، الآن مضطر، إن لبسه فجاء في الحديث وجب قطعهما. قد يقول قائل قطعهما فيه تلف للمال، إما أن نقول إن هذه اللفظة خرجت مخرج الزجر، مخرج إيش؟ الزجر، يعني لا تلبسه، فحينئذ ليس المقصود أن تقطعه، المقصود أنك ما تلبسه. لكن لو أنك اضطررت إلى هذا فحكم المضطر كحكم من اضطر إلى لبس المخيط. أسألكم سؤال الآن، قص الشعر من محظورات الإحرام ولا لا؟ سيأتي معنا صح؟ طيب إنسان به مرض احتاج أن يزيل شعر رأسه، يزيل ولا ما يزيل؟ ليس عليه إثم، لكن يجب عليه الكفارة ولا ما تجب؟ تجب. فكذلك نقول من لبس الخف لحاجة أو ضرورة فالإثم مرفوع عنه، لكن الكفارة غير مرفوعة، لأن المحظورات الإحرام، انتبهوا، من ارتكب شيئاً، هذه قاعدة، من ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام بلا عذر أثم ووجب عليه الكفارة، وإن ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، هي تكملة القاعدة. ومن ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام لضرورة رفع الإثم ولزمه الكفارة. عبد الله حفظتموها ولا نحتاج نضرب الصور؟ طيب صور يا شيخ عمر، إنسان وجد في جلده حكة لما لبس الإحرام، قال ما أقدر لازم ألبس الفانيلة، لبس الفانيلة لهذه الضرورة ولبس السروال لهذه الضرورة، نقول ليس عليك إثم تطوف وتسعى بهذا الشيء لكن عليك كفارة ارتكاب محظور الإحرام. إنسان آخر طاف، بعد ما طاف وسعى جاء قال ترى يا جماعة أنا كنت ناسي، ما شلت السروال، شنو علي؟ يقول ليس عليك شيء، ناسي أو جاهل أو مخطئ. إنسان آخر يعلم أن هذه من محظورات الإحرام، جينا عند الميقات قلنا له أزل السروال، قال أبدا أنا ما هو من عادتي أني أزل السروال، ما أزل سروالي أمام الناس وألبس الإزار، يا ابن الحلال سنة، قال ما أقدر أدفع الدم، يقول عليك إثم لازم تتوب إلى الله عز وجل. فإذا هذه ثلاثة أحوال، فالممنوع في هذا أحدها تعمد لبس المخيط. إذن ما المقصود بلبس المخيط؟ مخيط على عضو معين بحيث يغطيه بالكامل، فهذا هو الممنوع. ومن هنا ندرك لو أن إنسانا مثلا لم يجد رداء، وجد الإزار ما وجد الرداء، أخذ الشماغة وتردى به لا بأس به يجوز. إنسان ما وجد سروالا فأخذ ثوبه دشتاشة وتأزر به، هو مخيط، بس هل الثوب مخيط للإزار؟ إذن ما عليه شيء جاز. فهمنا هذه؟ إذن المقصود هنا تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. أما لو لبس الخف هل عليه أن يقطعهما أو لا؟ فيه خلاف كما تعلمون، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يقطعهما، إذا احتاج إلى أن يلبس النعلين لا يقطعهما، ولكن عليه الكفارة. نعم. لا، إذا احتاج أن يلبس الخفين فعليه أن لا يقطعهما ولكن عليه الكفارة. نعم.
قال رحمه الله: الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل من الرجل ولو بطينه أو استظلال بمحمل، لنهي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس. وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه. وكره أحمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه، لقول ابن عمر: أضحي لمن أحرمت له، أي أبرز للشمس. وعنه: له ذلك أشبه الخيم أشبه الخيمة، في حديث جابر: أمر بقبة من شعر فضربت له بنمر فنزل بها، رواه مسلم. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا، فلا بأس إجماعا، قاله في الشرح. وله أن يتظلل بثوب على عود، لقول أم الحصين: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم. ويباح له تغطية وجهه، روي عن عثمان وزيد بن ثابت بن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، وبه قال الشافعي. وعنه: لا، لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة: ولا تخمر وجهه ولا رأسه، ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. وروي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم رضي الله عنهم، لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم، وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه. واغتسل عمر وقال: لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك والشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لي عمر رضي الله عنه ونحن محرمون بالجحفة: تعالى أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، رواه سعيد. وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس، لأنه لا يقصد به الستر، قاله في الكافي.
إذن المحظور الثاني من محظورات الإحرام تعمد تغطية الرأس بالنسبة للرجل. المعلوم أن هناك الرأس وهناك الوجه، فإن قال قائل: فإن الوجه في الرأس، نقول: الوجه في الرأس هذا شيء، والرأس شيء آخر. فأنت تقول: اليد في البدن، صحيح، لكن اليد غير البدن. فإذا كون الوجه في الرأس لا يشكل عليك، الوجه له حكم والرأس له حكم. تغطية الرأس، تغطية الرأس من الرجل محظور من محظورات الإحرام بالإجماع، أما الوجه ففيه خلاف، الوجه فيه خلاف. والذي يظهر والله أعلم أن رواية مسلم أو رواية الترمذي لا تخمر رأسه ولا وجه، أن هذه رواية ثابتة. فإن قال قائل فإنه جاء عن عثمان وغيره أنهم كانوا لا يرون بتغطية الوجه بأسا، نقول إن فتوى الصحابة حجة إذا لم يخالفوا، أما وقد خولفوا فليس بحجة، الحجة مع من وافق النص، قد ثبت عندنا النص. فإن قال قائل فإنه في أكثر الطرق الحديث ليس فيه ذكر الوجه، نقول عدم ذكر الوجه لا يعني العدم، لأن من روى الزيادة وهو ثقة فإن قوله حجة، وهذه زيادة معنى تفيد زيادة مبنى تفيد زيادة معنى. إذن تغطية الرأس من الرجل هذا محظور من محظورات الإحرام. وهنا ننتبه أن تغطية الرأس الذي هو محظور من محظورات الإحرام إنما يكون محظوراً إذا كان بشيء متصل به، مثل الطاقية اللي يسمونها القلنسوة، أو العمامة اللي نسميها الشماغ، أو المكورة أو المدورة، أو الخوذة مالت الجندي، أو يسمونها الطاقية هذه الطويلة كبوس أو الكبوس، فهذا كله محظور من محظورات الإحرام لأنه متصل بالرأس. أما إذا كان منفصلاً عن الرأس كالمظلة يمسكها الإنسان بيده على رأسه، أو يركب سيارة ويكون فوقه سطح السيارة، أو يستظل تحت شجرة، فالصحيح أن هذه ليست من المحظورات. هنا قال ولو بطين، يعني إنسان ذهب وأخذ الطين ولبد به رأسه بالطين حتى لا يتأثر بالشمس، فهذا محظور من محظورات الإحرام. فإن قال قائل ما الفرق بين تغطية الرأس بالطين وبين تغطية الرأس بالتلبيد الذي هو نوع من الحناء؟ نقول في فرق، الحناء هذا شيء فعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، غطى به رأسه ولبد عليه الصلاة والسلام. أما الطين فهذا لم يفعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا في حد ذاته كاف في الفرق. أما قوله أو استظلال بمحمل أو بمحمل، المحمل الشيء الذي يكون يعني يحمل للإنسان، اللي هو يكون فوق يسمونه الهودج على الجمال، أو بمحمل الآلة نفسها، المحمل أو المحمل كله جائز. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم محرم عن لبس العمائم والبرانس، لما نهى عن العمائم والبرانس، العمائم الألف واللام للاستغراق، فعم كل ما كان اسمه عمامة، سواء كانت عمامة مكورة مدورة أو عمامة محنكة، عمامة مدورة مثل عمائم الأفغان والسودان، العمائم المحنكة مثل عمائم أهل الشنقيط والمغرب والجزائر وتنبكتو، أو العمائم المسدلة مثل عمائم العرب، فكل هذا يدخل في هذا الحديث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس، البرانس جمع برنس، والبرنس كل ثوب رأسه منه، اللي هو نفس دشداشة النوم مال المغاربة، دشداشة النوم ولا دشداشة عادية عندهم؟ عادية، عندنا دشداشة النوم. طيب المهم أن هذا من المحظورات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي وقصته دابته، قال لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الحديث جاء أيضا فيه ذكر زيادة الوجه وهو صحيح. أما قول ابن عمر اضحوا لمن أحرمت له أو اضحى لمن أحرمت له يعني ابرز للشمس، فهذا يعني معناها أن الإنسان لا ينبغي له أن يستظل، ولكن هذا الأثر وإن كان صحيحا عن ابن عمر رضي الله عنهما فإنه قد جاءت الأحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه تظلل عليه الصلاة والسلام أو استظل عليه الصلاة والسلام بقبة ضربت له بنمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استظل. ويحمل نهي ابن عمر على ما كان متصلا بالرأس.
نعم. قال رحمه الله: وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسل على وجهها لحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري. فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه، فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف. قاله في الشرح: فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافا. قالوا في الشرح انتهى. لحديث عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود والأثرم. ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي.
تغطية الوجه من الأنثى هذا ينبغي أن نفهمه كما يعني ذكره المصنف: المرأة إحرامها في وجهها ويديها، حالها كحال الصلاة، ليس للمرأة أن تكشف في الصلاة إلا وجهها وكفيها. طبعا انتبهوا لهذه المسألة، لأن كثير من أخواتنا وبناتنا ونسائنا يظنون أنه لا بد عند الصلاة من كشف الوجه واليدين، وهذا غلط، هذا غلط. يجوز لها أن تكشف وجهها ويديها في الصلاة، مو لازم تكشف. يعني لو كانت متنقبة وصلت بنقابها جاز ذلك، لو كانت لابسة القفازين وصلت جاز ذلك بلا خلاف، لكن يجوز لها أن تكشف وجهها ويديها في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب. وهكذا إحرامها في وجهها وكفيها، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب ولا القفاز. إذن إحرام الرجل في بدنه وإحرام المرأة في وجهها وكفيها. وهنا انتبهوا، وجه المرأة وكف المرأة كحال بدن الرجل، لا يجوز للرجل أن يلبس على بدنه شيئا معينا خيط عليه، لكن يجوز له أن يغطي بدنه بشيء عادي. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تلبس النقاب ولا القفازين لأنهما مخيطان لعضو معين، لكن لو أنها غطت يديها وأسدلت بثوب قطعة قماش بعباءتها هكذا ما يضر، أو غطت وجهها بشيء أسدلته من خمار وجهها أيضا ما يضر. إذن هذه مسألة مهمة، تغطية الوجه من الأنثى ولكن تسدل على وجهها لحاجة. يقولون النقاب، الوهابيين جابوا النقاب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة. يقولون النقاب من محدثات، من موروثات أهل الجزيرة، هذا والله كذب، والله كذب. النقاب كيف من موروثات؟ النقاب موجود في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقول: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، حديث رواه البخاري. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، معناها أنها تغطي وجهها، مثل ما قال: لا يلبس المحرم لا يلبس المحرم ايش؟ لا ما قال المخيط، احنا نقول المخيط، النبي صلى الله عليه وسلم قال المخيط، قال: ماذا يلبس الرجل المحرم يا رسول؟ قال: لا يلبس المحرم قميصا ولا إزارا ولا سروالا ولا رداء. إذن نهى عن أشياء. هنا قال لا تلبس المرأة القفازين ولا تنتقب المرأة، إذن هذا هو المنهي عنه، تغطي ما يضر. ولذلك قال المصنف لكن تسدل على وجهها لحاجة. هذا من المصنف؟ هذا قول من؟ هذا ها الماتن، هذا من وين؟ الشيخ مرعي. مبارك فوري وين الشيخ مرعي؟ من وين الشيخ مرعي؟ من يعرف؟ أنا أعطيكم جائزة. الشيخ مرعي الحنبلي صاحب الدليل، من وين؟ ها من الشام. من وين؟ من الشام. يلا خذ لك جائزة، نعطيك جائزة واحدة بس. يلا من يعرف من وين؟ من الشام. لا قدس. من قال القدس؟ تعال خذ لك جائزة. صح، من طول الكرم في القدس. يلا هاي جائزتين تستاهل. إذن الرجل الشيخ حنبلي من علماء أهل الشام. ها تعال تعال يا إبراهيم، تعال تعال تعال، خذ لك وخذ لصاحبك بعد. فالإنسان ينبغي أن يكون منصفا، لا ينكر أشياء لأنه لم يراها في عادة قومه. بعض الناس إذا ما شاف عندها من تنتقب خلاص يظن أن هذا من موروثات الجزيرة. هذا غلط عظيم. وكانت أسماء رضي الله عنها إذا مر بها الرجال غطت وجهها، وهكذا تفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كان الركبان يمرون بنا إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله وتغطية. قال الثالث قصد شم الطيب لقوله في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب. قال في الشرح أجمع على أنه ممنوع من الطيب، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافا لقوله ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، متفق عليه. ومس ما يعلق لأنه تطيب ليده، لأنه تطيب ليده،
تطيب عندنا. الثالث من محظورات الإحرام قال قصد شم الطيب. انتبهوا، عندنا صورتان: التطيب في البدن أو في الثوب أو في الشعر، فهذا محظور من محظورات الإحرام. بعد البدء بالإحرام لا يجوز التطيب لا في البدن ولا في الثوب ولا في الشعر بعد البدء بالإحرام. قبل البدء بالإحرام يجوز، بل يسن التطيب في البدن والشعر دون الثوب. انتبهتم؟ يعني إنسان يشتري الإحرام من السوق، بعدين يروح يغسل إحرامه بماء الورد، هذا يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن الطيب سيبقى في ثوبه، وهذا لا يجوز. التطيب في الثوب منهي عنه قبل الإحرام وبعد الإحرام، والتطيب في البدن والشعر مسموح به قبل الإحرام، غير مسموح به بعد الإحرام. هذه مسألة مهمة. التطيب من محظورات الإحرام بالإجماع، أما قصد شم الطيب هل هو محظور؟ عند الحنابلة هو محظور من محظورات الإحرام. يعني بمعنى أنت شايف ورود، مشيت لعرفات ولقيت ورود، ما يصير تجي تشم. عند الحنابلة ما يصير تجي تشم. شفت لك ناس يشربون شاي زعفران، زعفران رائحة طيبة، تجي تشم، الله، تقول الشاي هذا رائحته طيبة. عند الحنابلة هذا محظور من محظورات الإحرام. تدخل محل عطارة وأنت محرم، ما راح تلمس ولا تحط شيء، بس تدخل عشان تبي تشم وتطلع، ما يصير. واضح يا شباب؟ إيش قال؟ قصد شم الطيب. إذن الحنابلة عندهم أن قصد شم الطيب محظور من محظورات الإحرام. أبو يحيى،
بس الطيب يعني في حالات ممكن تصب صابون لا رائحة؟
لا، ما دام قالوا الطيب فكل ما يتطيب به عادة فهو ممنوع منه. الزعفران ما هو طيب لكن ممنوع منه، ما تحطه في الطعام بحيث أنك تشم ريحته، لكن لو وضع في الطعام بحيث ما تشم ريحته ما يضر. انتبهوا. مثلا الورد، الورد لو وضع في الأكل بحيث أنه لا يشم ريحة الورد جاز أكله، لكن لو شم ما جاز. الصابون إذا وضع فيه رائحة الليمون، رائحة الليمون في الأصل ما يتطيب به الناس، ولا الناس أعرافهم تغيرت الحين، سموه عطر الفواكه، طلع عطر الفواكه، صح ولا لا؟ تغيرت المفاهيم. حتى من الغرائب والعجائب، حدثني من أثق به أن من أغلى أنواع الطيب رائحة الهيل. سبحان الله، توني أعرف أن واحد يطيب رائحة الهيل، خاب بكرة بعد يجي واحد يطيب رائحة القهوة، ما نعرف. الشاهد أن هذه المسألة مهمة، وهي أن ما كان يتطيب به عادة لا يجوز استخدامه ولو قليلا. مثلا صابون فيه رائحة مسك ما يجوز، صابون فيه رائحة الورد ما يجوز، كريمة فيه رائحة النعناع الطيب ما يجوز. إذا ماذا تستخدم؟ تستخدم شيئا بلا رائحة، صابون بلا رائحة، كريم بلا رائحة، فازلين بلا رائحة. طيب فازلين فيه رائحة الفازلين ما يضر، هذه رائحته. كريم فيه رائحة الكريم ما يضر، هذه رائحته. شامبو فيه رائحته الشامبو ما يضر، لكن شامبو حط عليها زيادة شامبو بريحة الورد ما يجوز. شامبو برائحة الفل، زهرة الفل ما يجوز. شامبو بريحة البخور ما يجوز. انتبه لهذا. إذن قصد شم الطيب من محظورات الإحرام عند الحنابلة. نعم.
قال رحمه الله: واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. وكان مالك رحمه الله لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه، ولو شم الفواكه كلها. وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزامى، وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل والدار الصيني. قاله في الإقناع.
على كل حال، استعمال الطيب في الأكل والشرب لم يرى به مالك بأسا لأنه يطبخ، ولعل المنقول عنه أنه لأن الطبخ يذهب الرائحة. أما إذا بقيت الرائحة فهنا انتبه، الإمام مالك رحمه الله يرى أن الناس يأكلونه لا لرائحته، ولذلك لم يرى به بأس. والمذهب عند الحنابلة أن استعمال الطيب في الأكل والشرب بحيث يظهر طعمه وريحه هذا من محظورات الإحرام. فلا تشرب شاي فيه زعفران، ولا تشرب شاي فيه مثلا أي رائحة طيبة مثل القرنفل مثل العود ماي ورد ما تشرب. وهكذا طعام طبخ بماء ورد والرائحة ظاهرة ما تأكل. هذا هو المذهب عند الحنابلة. أما قوله ولو شم الفواكه كلها وكذا نبات الصحراء، الصواب أن نباتات الصحراء منقسمة إلى قسمين: نباتات لها رائحة طبعا ولا يتطيب بها الناس عرفا فهذا لا يضر، نباتات لها رائحة طبعا ولا يتطيب بها الناس عرفا فهذا لا يضر. وأما إذا كانت هذه النباتات يستخدمها الناس في العرف فهو طيب لا ينبغي استخدامه. نعم. أما هنا دار صيني بالصاد كاتب، والمقصود هنا دار سين، احنا نسميه دار سين، ما أدري ليش كاتبها بالصاد. دار سين، تعرفون دار سين ولا لا؟ ها؟ يقولون زين حق مرض السكري والقلب. الهيل ما يستخدمها الناس في الطيب فيجوز استخدامه في القهوة. إحنا حتى القرنفل الحين إحنا ما نستخدمه في الطيب فيجوز استخدامه في الأكل. أعطيتك القاعدة، ما كان له رائحة ولم يستخدم عرفا في التطيب فلا بأس باستخدامه وإن كانت له رائحة زاكية. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: فمن لبسه وتطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه.
هذه مسألة احفظوها، هذه أحد الفروقات بين ترك الواجب وبين ارتكاب المحظور. ارتكاب المحظور يرتفع عنك المحظور حال النسيان أو الخطأ أو الجهالة أو الإكراه. أي إنسان ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها لا شيء عليه. أما ترك الواجب فلا يعذر بترك الواجب ناس ولا جاهل ولا مكره، إذا ارتكب يجب عليه الدم عند الفقهاء. متى لا يجب في ترك الواجب شيء؟ إذا كان خارجا عن الوسع غير قادر، ولذلك المكره لا شيء عليه لأنه غير قادر. أما الناس والجاهل لا. نضرب مثال: لو أن إنسانا، تعرفون ذكرنا بالأمس أن الإحرام من الميقات إيش يسمى؟ واجب من واجبات العمرة والحج. الإحرام من الميقات، نية الدخول في النسك ركن، الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة. جاء الإنسان عند الميقات ونسي أن يحرم، جاوز، بعدين تذكر، ما نقول له خلاص ما دام أنك ناسي ما عليك شيء، لأنه ترك واجب يجب عليه دم. إنسان آخر ما علم أن هذا الميقات، مشى 100 كيلو بعدين قالوا له ترى الميقات وراك، أنت وين رايح؟ قال ما علمت. فعدم علمه لا يرفع الحكم، إما أن يرجع وإما أن يجب عليه الدم. انتبهوا. لكن لو أن رجلا أراد الإحرام من الميقات، فلما جاء عند الإحرام عند الميقات ما وقف الباص، يا ابن الحلال وقف خلنا أحرم، قال ماني واقف، فلبى بنيته وقال يا ربي أنت تراني أنا مكره مو على كيفي، الرجال اللي يسوق بعد 100 كيلو وقف، قال لا نحرم وخلاص جاوزنا نقطة التفتيش. حلو هذه، يسوونها ترى، جاوزنا نقطة التفتيش لا نحرم، فالرجل كان مكرها، هذا ليس عليه شيء المكره. فالواجب لا يسقط إلا إذا عدمت القدرة والاستطاعة. هذه من الفروقات. فمن لبس أو تطيب وغطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرا فلا شيء عليه، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم.
ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا لاستدامته المحظور من غير عذر.
هذه مسألة أيضا مهمة. إنسان عنده عذر، مثال ذلك شخص كان به جرح في رأسه، فقال له الأطباء لا بد أن نضع اللفافة على رأسك لمدة 20 ساعة، معناته لو صار 20 دقيقة ما يصير يشيله بعد 20 دقيقة. لماذا؟ لأنه إذا زال العذر وجب إزالة المحظور، فإذا استدام قال ها أنا أحس براحة خله، يقول يجب عليك الدم. هذا معنى هذه العبارة. نعم.
الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، الآية نص على حلق رأس وقسنا عليه سائر شعر البدن. وتقليم الأظفار، قال في الشرح أجمع على أنه ممنوع من تقليم أظفاره.
قال في الشرح
أجمع على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر، وأجمع على أنه يزيل ظفره إذا انكسر.
إذن الرابع من محظورات الإحرام إزالة الشعر وتقليم الأظفار. إزالة الشعر البدن والرأس كله محظور من محظورات الإحرام، وهذا مشترك، واللي قبله مشترك بين الرجل والمرأة، فالمرأة لا يجوز لها أن تزيل شيء من شعرها والرجل لا يجوز له ذلك، ولا شيء من ظفرها، والرجل لا يجوز له ذلك. لو أن إنسانا ما انتبه حك جلده فسقط شيء من الشعر، أو سقط شيء من الجلد، أو سقط شيء من الظفر، قلنا أن ارتكاب المحظور مع الخطأ والنسيان والمكره لا شيء عليه. إذن إنسان نقول له تعال ليش تقطع لحيتك أنت محرم، فما بالا هنا يجب عليه الدم. إنسان قاعد يحكك لحيته ولين قطع يقول له ما يجوز. إنسان عامد متعمد أخذ المشط وقام يمشط شعره فسقطت شعرات، هذا عامد. إذن فرق بين العامد وبين غير العامد، والشعر إزالته محظور من محظورات الإحرام من أي مكان كان، من أي مكان كان، من رأسه، من أذنه، من أنفه، من إبطه، من عانته، من صدره، من ظهره، من فخذه، من ذراعه، من أي مكان كان ممنوع. وتقليم الأظفار كذلك من اليدين ومن الرجلين. ولو انكسر ظفر هنا الآن، انكسر ليس بفعله، انكسر خطأ، فيزيله لا بأس به إجماعا، لا بأس به إجماعا. نعم.
الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول إجماعا لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، الآية، وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الآية.
هذا المحظور أيضا مشترك بين الرجال والنساء، قتل صيد البر الوحشي المأكول ممنوع على المحرم سواء كان رجل أو امرأة. وهنا انتبهوا لما قال صيد البر علمنا أن صيد البحر مباح، ولما قال الوحشي علمنا أن ذبح الحيوان الإنسي لا محظور فيه. ناس مسافرين في الطريق احتاجوا أن يأكلوا فذبحوا شاة، فيها شيء؟ ما فيها شيء. الممنوع هو البر، صيد البر الوحشي. لكن لو أنهم انتبه لو أنهم ذبحوا حيوانا إنسيا أليفا، حيوانا أليفا يسمون الإنس يعني أليف، حيوان أليفا لا شيء عليه. لما قال صيد البر الوحشي المأكول معناه لو أنه صاد حيوانا بريا وحشيا غير مأكول ليس بمحظور. ها؟ راح الإنسان صاد فهد، هذا ليس من محظورات الإحرام. نعم.
والدلالة عليه والإعانة على قتله لأنه إعانة على المحرم، لحديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني به، وأحب لو أني أبصرته فركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم ناولوني السوط والرمح، فقالوا والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم أحد أمر أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها، متفق عليه.
هذا واضح أن الدلالة على الصيد محظور من محظورات الإحرام، وأن الإعانة على قتل صيد ولو بمناولة سيف أو رمح محظور من محظورات الإحرام ولو بإشارة. مثلا لو أن إنسان حلال معك وأنت قلت طه طه شوف الأرنب وراح صاد الأرنب، يجب عليك أنت الآن كفارة الصيد، كفارة صيد المحرم. وهنا الكفارة مختلفة عن كفارة ارتكاب المحظور، انتبهوا. نعم.
وإفساد بيضه لقول ابن عباس في بيض النعام قيمته. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعة في بيض النعامة ثمنه، رواه ابن ماجة.
على كل حال هذا الذي جاء عن ابن ماجة ضعيف إسنادا، لكن هذا عليه فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم أنه لما لم يجز صيد البر الوحشي المأكول كذلك لم يجز أخذ بيض المأكول من ذلك. فإذا لا يجوز للإنسان أن يأخذ البيض المأكول. سؤال مهم جدا، الآن يجوز للإنسان أن يأكل الحمار الوحشي، طيب الحمار الوحشي المولود قبل ساعة يجوز أنك تصيده؟ ها؟ ما يجوز. فكذلك بيضه، فمن الناحية القياسية القياس صحيح. نعم.
وقتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه، وحديث أبي هريرة مرفوعا إنه من صيد البحر، وهم قاله أبو داود وهما قاله أبو داود، وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه. قال ابن المنذر قال ابن عباس هو من صيد البحر، وقال عروة هو من نثرة الحوت والقمل لأنه يترفه بإزالته ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة، وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أذى. حكي عن ابن عمر أنه قال هي أهون مقتول، وعن ابن عباس في من ألقاها ثم طلب فلم يجدها تلك ضالة لا تبتغي.
على كل حال ينبغي للإنسان لا يقتل وهو محرم إلا الفويسقات الخمس الذي جاء فيه النص، وما عدا ذلك ففيه خلاف إذا كان مؤذياً مثل القمل والبراغيث ونحو ذلك. وعلى كل حال بالنسبة للجراد، الجراد لا شك أنه من صيد البر، الجراد لا شك أنه من صيد البر، بغض النظر عن هذه الأحاديث هل هي صحيحة أو لا، الجراد من صيد البر، ولو أنه مات لجاز أكله مع أنه يموت في البر ولا يموت في البحر. وأما هذه الآثار التي فيها أنه من صيد البحر أو أنه من نثرة الحوت فهذه آثار لا تثبت. الجراد خلق من خلق الله وهو نوع من الحشرات أباحه الشارع لنا. نعم.
لا البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا في الحرم والإحرام ولا جزاء فيه، لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأر والعقرب والكلب العقور، وفي لفظنا الحية مكان العقرب، متفق عليه. قال مالك رحمه الله: الكلب العقور ما عقر الناس وعدى عليهم مثل الأسد والذئب والنمر، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب. وبه قال الشافعي قاله في الشرح.
هذه هي القاعدة التي استفادها الفقهاء من حديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. لماذا هذه الفواسق الخمس يقتلن في الحل والحرم؟ لضررهن، لإيذائهن. ولهذا استفادوا القاعدة يسن قتل كل مؤذ مطلقا. هذه القاعدة استفادوا من هذا الحديث، يسن قتل كل مؤذ مطلقا سواء كان حشرة أو من الزواحف أو كان من السباع أيا كان. وهذا الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم سماهن الفويسقات أو الفواسق، فهذه إشارة للوصف وفيه تعدية للحكم، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: السادس عقد النكاح ولا يصح، لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن أبي غطفان عن أبيه عن عمر أنه قال: فرق بينهما، فرق بينهما يعني رجلا تزوج ومحرم، رواه مالك في الموطأ والدارقطني. قال في الشرح: ويباح شراء الإماء للتسري وغيره، لا نعلم فيه خلافا.
هذا المحظور أيضا مشترك بين الرجال والنساء، فلا يجوز للمرأة أن تكلم وليها في الزواج، ولا يجوز للرجل أن يباشر الزواج، فلا يجوز له أن ينكح ولا أن ينكح، لا يجوز أبدا. فلا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا يتزوج ولا يزوج، لا يتزوج ولا يزوج، لا يتزوج المحرم ولا يزوج موليته، فإن فعل ذلك ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. وهل العقد باطل أو لا؟ جمهور الفقهاء على أن العقد فاسد، والحنفية يقولون بصحة العقد. وعلى كل حال فهذا الحديث واضح، رواه الجماعة إلا البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم.
قال رحمه الله: السابع الوطء في الفرج، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرفث الجماع. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ولم يعرف لهما مخالف. ودواعيه: والمباشرة دون الفرج والاستمناء، فإن لم ينزل لم يفسد، لأن لا نعلم فيه خلافا، وإن أنزل فعليه بدنه. وفي فساد الحج روايتان، إحداهما لا يفسد، وهو قول الشافعي، لأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسها على الوطء في الفرض، لأنه يجب به الحد دونها. والثانية يفسد، وهو قول مالك.
السابع الوطء في الفرج، هذا محظور من محظورات الإحرام، يشترك فيه الرجل والمرأة، فهذا من أشد المحظورات في الحج. أعظم محظور في الحج الوطء في الفرج، كما أن أعظم محظور في الصوم الجماع. فهذا المحظور إن كان قبل التحلل الأول أفسد الحج ووجب المضي فيه، وإن كان بعد التحلل الأول لم يفسد الحج، لكنه محظور عظيم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فسر ابن عباس رضي الله عنهما الرفث بالجماع، وابن المنذر رحمه الله حكى الإجماع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. وهكذا دواعي الجماع، دواعي الجماع أشهرها ذكرها المصنف: النظر بشهوة، المباشرة ويدخل فيه الملامسة، والقبلة. هذه ثلاثة أشياء من دواعي الجماع: النظر بشهوة، الملامسة بشهوة، القبلة بشهوة. هذه من محظورات الإحرام. فإن نظر بشهوة فخرج المني، أو لمس بشهوة فخرج المني، أو قبل بشهوة فخرج المني، وباشر دون الفرج فخرج المني، ما الحكم الآن؟ إذا خرج المني فلا شك أنه ارتكب محظور من محظورات الإحرام خلافا للظاهرية. ولكن هل يفسد حجه؟ الصحيح أنه لا يفسد حجه إلا بالوطء. هو ارتكب محظور، نعم، ولكن لا يفسد حجه، لأنه ليس في معنى الجماع. وإن كان حصل نزول المني سواء من الرجل أو من المرأة، لكن هذا لا يعتبر مثل الجماع. فإن لم ينزل، يعني الرجل نظر بشهوة أو لامس بشهوة أو قبل بشهوة ولم ينزل، لم يفسد حجه، لكنه نقص أجره بقدر نظره، لأن هذا من دواعي الجماع، والدواعي الجماع ممنوع. فلا رفث، الرفث الجماع ودواعي، هذا تفسير ابن عباس. وإن أنزل فعليه بدنه عند جمهور العلماء، وفي فساد الحج روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما لا يفسد وهو الصحيح إن شاء الله. وأما قياس نزول المني بشهوة على الجماع ففيه نظر. طيب، إذا استمنى الرجل يحرم عليه، هل يفسد حجه أو لا؟ فيه الخلاف المذكور أيضا، والصواب أن حجه لا يفسد لكن عليه بدنه. نعم.
قال رحمه الله: في جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمة لما تقدم. وعن أحمد: يطعم شيئا، وقال إسحاق: تمرة فما فوقها.
في جميع المحظورات فدية معينة إلا قتل القمل، فقتل القمل عن أحمد فيه أنه يطعم شيء، وقال إسحاق: تمرة فما فوقها. لو قتلت قملة واحدة فعليك أن تطعم تمرة واحدة على الأقل، أو حفنة من التمر، وهكذا لو أن إنسان قطع شعرة، فبعض العلماء يقول لو أنك قطعت شعرة فعليك أن تنفق نفقة وإن لم يكن فيه كفارة. نعم.
وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد.
عقد النكاح عقد فاسد في حال الإحرام، وهو يعتبر محظور من محظورات الإحرام، لكن ليس فيه كفارة، ليس فيه كفارة، لا فدية فيه إلا التوبة والاستغفار. كشراء الصيد، إنسان يحرم عليه أن يشتري صيدا يعلم أن هذا صيد صاده فلان وجاي يبيع لك، ما يصير تشتري، تروح المكة وتشوف جايبين والله غزلان، تقول فرصة خلنا نشتري لي غزالة، يقول لا. فإن اشترى فيقولون بيعه فاسد وعليه التوبة وليس عليه كفارة. نعم.
وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض، روي عن عمر رضي الله عنه في الجراد الجزاء.
نعم، هكذا جاء في البيض والجراد قيمته مكانه، أي مكان أخذه، مكان أخذه. نعم.
وفي الشعرة والظهر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين، لأن المدة أقل ما يجب، وعنه قبضة من طعام لأنه لا تقدير له في الشرع، فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين.
وهذا هو المشهور عند الفقهاء، أن الشعرة والظفر، الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد فيه أقل الإطعام، وما هو أقل الإطعام؟ قبضة من طعام، من تمر أو بر أو غيره.
والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب بن عجرة، ويأتي قريبا إن شاء الله تعالى.
إذن الضرورات تبيح للمحرم المحرمات، تبيح للمحرم المحظورات، ولكن عليه الفدية كما سيأتي. نعم.
باب الفدية، وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي قسمان: قسم على التأخير وقسم على الترتيب. فقسم التأخير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني، يخير بين ذبح الشاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقوله صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك، قال: نعم يا رسول الله، قال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاه. متفق عليه. ولفظة أو للتخير، وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه. وقال ابن عباس: في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم. وروى الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم، فسأل فأجمع له على أن يهرق دما، وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما، لأنها أفعال محرمة بالإحرام، لا تفسد الحج، فوجبت به شاة كالحلق. ومن التخير جزاء صيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى: من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم مديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين وعدل ذلك صياما الآية.
الفدية كما قال المصنف، تعريف الفدية هي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. الفدية هي ما يجب بسبب الإحرام أو الفدية، هذا تعريف الفدية. وكما قال، هذه الفدية قسمان: قسم على التأخير، أنت حر تسوي اللي تبي، وقسم على الترتيب، يعني ليس لك الخيار. ثم ذكر قسم التخيير كفدية اللبس، إنسان كان به حكة أبو زليغة فاحتاج أن يلبس السروال ضرورة وإلا تعطل عن السير ما استطاع المشي، فعليه الفدية على التخيير. هذه الفدية التي على التخيير ذكرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهي موجودة في القرآن: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام أو هذا إيش يفيد؟ التنويع والتخيير، نوع وخيرك. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما رأى كعب بن عجرة وهو يتأذى من القمل في رأسه ماذا قال له؟ قال: ما كنت أظن أن يبلغ بك الأذى إلى هذا الحد. فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك بشاة. الحديث فيه بيان لمعنى الآية: ففدية من صيام كم يوم؟ الحديث قال: صم 3 أيام. أو صدقة كم الصدقة؟ جاء في الحديث: أو أطعم 6 مساكين. أو نسك، نسك النكرة كم؟ 1، 2، 3، 10. قال صلى الله عليه وسلم: أو أنسك بشاتر. إذن هذا بيان من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تفسير ولا لا؟ بيّن ما هو الصيام 3 أيام، ما هو الإطعام 6 مساكين، ما هو النسك شاتاً واحد. إذن هذا يسمى على التخيير. ومحظورات الإحرام، محظورات الإحرام أو الحرم ملحقة بهذا، ملحوظات الإحرام ملحق بهذا، مثل الطيب، مثل تغطية الرأس. لكن في فرق بين إنسان غطى رأسه ولا يعلم، مر معنى هذا، إنسان نايم مغطي رأسه توخر الغطاء عن رأسه، وإذا رد بيرده قعده يقول: لا ما يصير، أنت محرم لا تغطي رأسك. نعم. وأما التخيير فجزاء الصيد، جزاء الصيد يخير فيه المرتكب بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف. يعني مثلا إنسان اشترى، إنسان صاد حمارا وحشيا، فيأتي اثنان ذوى عدل يشهد هذا الحمار الوحشي يساوي ماذا من مثيلاتها؟ قالوا له: يساوي بقرة، فعليه أن يذبح بقرة. أو أنه يقوم المثل بمحل التلف، يشوف الحمار الوحشي هذا الذي يصيده الإنسان في هذا المكان كم يسوى؟ قالوا له: والله هذا الحمار الوحشي في هذا المكان يسوى 3000 ريال. إذن عليه 3000 ريال قيمة المثل بمحل التلف، ثم يأخذ 3000 هذه ويشتري بقيمته طعاما، ما يجزئ في الفطرة، طعام يعني بر، شعير، زبيب، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. إذن إما أن يشتري المثل فيذبحه من النعم، أو ينظر قيمة المثل، أو ينظر قيمة ما صاده كم يسوى في محل الصيد، فيشتري بالثمن طعاما يوزع على المساكين. وإذا لم يفعل هذا قال: والله ما عندي قدرة مالية نشتري المثل، ولا عندي قدرة مالية ندفع القيمة في محل الصيد. قال: ما عندي إلا الصوم، كم يصوم الآن؟ انتبهوا، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. هذا شيء عجيب، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، وجب عليه 3000 ريال، لأن الغزالة تساوي 3000 ريال. نشوف 3000 ريال كم مسكينا نستطيع أن نطعم طعاما مد بر أو نصفه من غيره؟ كم؟ نظروا، ها؟ نظروا فوجدوا 100 رجل، إذن يصوم 100 يوم. هذا معنى هذا الكلام. نعم. نعم. لا لا، ما هو محدد الصيام. صيام الفدية لا يشترط فيه التتابع، سواء صامه تتابعا فهو الأفضل أو فرقه جائز. إيه؟ بالنسبة لجزاء الصيد لا بد من التخيير، مو الترتيب، من التخيير. احنا الى الان احنا في قسم التخيير مو في الترتيب. يا اما ان يشتري المثل فيذبحه للمساكين، او القيمه فيشتري به طعاما يوزعه على المساكين، او يصوم بعدد الاطعام. يستطيع يصوم على طول، هذا مخير فيه، حتى لو وجد مال او. نعم، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ ومن قتله منكم متعمدا، تأمل الآية، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هدي البالغ الكعبة، ها، أو إذا نوع رتب بالتخير، أو كفارة طعام مساكين، أو عد ذلك صيام. إذا هو مخير. نعم، ما يضر، ما يضر، موسع، موسع. نعم.
قال رحمه الله: وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطئ ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، نص عليه.
يعني القسم الترتيب، أي ما يجب فيه الترتيب، هذا انتبهوا، يدخل فيه أولا دم المتعة. يعني دم المتعة المقصود به دم المتمتع، ودم القران، والثالث ترك الواجب، والرابع دم الإحصار، والخامس فدية الجماع أو الوطأ. فهذه 5 أشياء: دم المتمتع، دم القارن، دم ترك الواجب، دم المحصر، دم الذي أتى أهله وطئ بوطئ. نعم.
قال: فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج.
فيقدم،
سمعت، فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج. روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم.
يعني يقدم الإحرام، يقدم الإحرام على يوم 8. إنسان وجب عليه هدي التمتع، متمتع، راح متمتع، وصل مكة يوم 2 ذي الحجة، اعتمر وخلص لبس ملابسه، يوم 3 ورايح يطوف سرقوا ماله، قال الله المستعان، الحين منين يشتري هدي الحين؟ ما عندي فلوس، ماذا يفعل الآن؟ الآن يجب عليه الآن أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. طيب متى يصوم؟ يجوز له الآن، يقول خلاص ما دام المار سرق، يوم 4 يلبس ملابس الإحرام، يلبي بالحج ويبقى في إحرامه ويبدأ بالصوم، 4، 5، 6، 7، يوم 8 يروح منى وهو منتهي خالص، يبقى عليه 3 لما يرجع إلى الحج. هذا معنى العبارة، معنى قوله: فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج. نعم.
ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب.
نعم.
وتصح أيام التشريق، قال ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وبه قال مالك الشافعي في القديم.
هذا مما يعني اتفق عليه جمهور أهل العلم، أن أيام التشريق لا يجوز صومه إلا لمن لم يجد، إلا لمن لم يجد هدي التمتع أو هدي القران، فإنه يرخص له أن يصوم أيام التشريق لأنها أيام الحج. هذا إذا لم يقدر على أن يصوم قبل ذلك. مثال: إنسان فقد ماله في العرفات، الآن ما عنده مال يشتري به هدي التمتع، ما عنده مال يشتري به هدي التمتع، ولم يجد أحدا يقرضه مثلا. طبعا على جمهور العلماء أنه لا يلزم القرض، يجوز له أن يصوم مباشرة. ماذا يفعل الآن؟ قالوا يوم العيد لا يصوم، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يصوم ثلاثة أيام. وبعض العلماء يقول إنه إذا فقد لم يجد هدي التمتع أو لم يجد قيمة هدي التمتع يجوز له أن يصوم سبعة وثمانية وتسعة أيضا، اللي هو يوم عرفات. اليوم الوحيد الذي لا يجوز أن يصومه هو يوم العيد، هذا خاص بالنسبة للمتمتع. نعم.
وقال: وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج.
طبعا سبعة إذا رجعتم إلى الأهل، يعني إلى الموطن المقصود به، إلى أهله يعني إلى موطنه، وهنا على التخير، إما أن يصومه متتابعا أو يصومه فردا فردا. نعم.
قيل لأحمد: يصوم بالطريق أو بمكة؟ قال: حيث شاء. وبه قال مالك، وعن عطاء ومجاهد في الطريق، وهو قول إسحاق. ويجب على محصر دم، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
المحصر المقصود به هو الذي لبى بالحج ثم منع، لبى بالحج ولما جاء نزل في جدة وإذا بالرجل فقد جوازه، ما يعرفون ايش اسمه، شلون يدخلون الآن؟ ما دخلوه، قالوا ارجع بالطيارة اللي جيت فيها. الآن هذا ممنوع، محصر. أو إنسان لبى بالحج وفي الطريق وجد لا سمح الله قطاع طريق فأخذوه وأسروه، أحصر، منع من الوصول للحج. نعم.
فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل.
طبعا دم المحصر اختلف العلماء في أين يذبح، هل يذبح في الحرم أو في مكان الإحصار؟ الذي يعني قال به جمع من أهل العلم أن دم المحصر إذا استطاع أن يذبحه في الحرم فهو المتعين، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما أحصر في عمرة الحديبية نحر الهدي في الحديبية، وجزء من الحديبية كان في الحرم، فقالوا إنه نحر الهدي هناك، فإن لم يستطع ينحر الهدي مكان الإحصار ثم يتحلل ويلبس ملابسه. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة. ويجب على من وطأ في الحج قبل التحليل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنة، فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع.
هذه البدنة يعني لا بد من شروطها أن تكون موافقة لشروط الأضحية، فلا تجزئ، لا يجزئ البعير ولا الجمل إذا لم يكن موافقا لشروط الأضحية. نعم.
كدم المتعة، لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قالوا للواطئين: اهديا هدية
هدية
أحسن اهديا هديا وإن لم تجد فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وقيس الباقي عليه.
قد يقول قائل: كيف يقاس على هدي التمتع والقران ومعلوم أن الواجب عليهم بدنة؟ نقول: الواجب عليهم البدنة، وهذا الدم الذي وجب عليهم بدنة لم يجدوها، فلما لم يجدوها صاروا إلى بدلها. ما هو بدل الواجب؟ بدل الواجب الصوم، والصوم عشرة أيام. نعم.
والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، ولكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرمة، لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به، لقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل، رواه مالك. ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وعليه شاة لأن الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية وعدم إفساد الحج، وفاقا لأبي حنيفة رحمه الله. وعنه يلزمه بدنه لأنه قول ابن عباس، وبه قال الشافعي.
إذن القول الثاني للإمام أحمد أن من أتى أهله بعد التحلل الأول فإنه يلزمه البدنة ولا يفسد حجه، وهذا هو الأقرب وهو فتوى ابن عباس. وأما أن يقال إنه إذا جاء بعد التحول الأول يجب عليه شاء، فهذا لا أدري كيف، يعني لم يصح إلا قياسا، وقول ابن عباس مقدم على هذا القياس. نعم.
وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة، قول ابن عباس في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم. والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة مرفوعة إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب كل شيء إلا النساء، رواه سعيد. وقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه.
إذن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة أعمال يوم العيد، أربعة مجموعة في قولنا رن حط، مرتبة رن حط، را رمي، نون نحر، حا حلق، طا طواف، رن حط. لكن النحر ما له علاقة بالتحلل، النحر ما له علاقة بالتحلل، فبقي ثلاثة أمور وهي طرح، الطا طواف، والراء رمي، والحاء حلق. فإذا فعل اثنين من الثلاثة مرتبا أو غير مرتب لا يضر، فإنه يعتبر تحلل التحلل الأول. فإن فعل الثلاثة تحلل كاملا. نعم.
قال رحمه الله والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبله، ولا نعلم فيه خلافا، لقول ابن عمر لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه متفق عليه.
هنا قوله والثاني يحصل بما بقي مع السعي، يعني الحلق يحصل بما بقي من السعي، وهو إذا كان الطواف فيدخل معه السعي وإلا فلا. يعني لو أن إنسانا، هذا مسألة مهمة، لو أن إنسانا جاء إلى البيت وطاف ولم يسعى ثم حلق، نقول لا، أنت أخذت جزءا وتركت الثاني، لا بد أن تضم مع الطواف السعي ما دام السعي باقيا، فإن كان قدم السعي فمطلق الطواف كاف. نعم.
قال رحمه الله فصل في جزاء الصيد. والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية،
هذا قضاء الصحابة، ولا يجوز مخالفة قضاء الصحابة في المثلية، لأن الله يقول يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وهؤلاء الصحابة عدول وحكموا بأن هذا الشيء يساوي هذا، فليس لأحد بعدهم أن يخالفوا هؤلاء الصحابة، ولكن يمكن لاثنين ذوى عدل أن يخالفوا فتاوى الصحابة في القيمة المثلية، لأن القيمة المثلية تتغير بتغير الأزمان. نعم.
وفي حمار الوحش وبقره بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه، وفي الضبع كبش لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك، رواه أبو داود وغيره.
يعني من صاد نعامة فعليه بدنة، من صام حمارا وحشيا أو بقرة فعليه بقرة إنسية يذبحها لفقراء الحرم. نعم. وفي الضبع كبش، طبعا هل الضبع صيد؟ الجواب نعم، الضبع صيد. وقد استشكلنا هذا وذكرناه لمشايخنا، قلنا كيف يكون الضبع صيد وله ناب ويصيد بنابه؟ فأجاب بعض مشايخنا بأن هذا مخصوص من عموم حديث حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والقاعدة أنه لا تعارض بين عام وخاص. وقال بعض مشايخنا، وهذا فتوى شيخنا الشيخ صالح ابن سعد السحيمي حفظه الله ومتعنا به ونفعنا به، قال إنه سمع كبار السن كانوا يتحدثون أنه كان في الجزيرة نوع من الضباع تسمى الضباع الطينية، ولعل هذا هو المقصود. وعلى كل حال، فالذي جاء في الحديث مطلق الضبع، فيكون هذا خاص من عموم حرم رسول الله كل ذي ناب من السبع. فحينئذ فتوى الصحابة أن في الضبع كبش.
وفي الغزال شاة قضى بها عمر وعلي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر. وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة قضى به عمر، قضى به عمر وأربد. وفي اليربوع جفرة،
قضى به عمر وابنه، قضى به عمر وابنه. الوبر والضب فيه جدي له نصف سنة. من يعرف الوبر؟ الوبر نفس الفار؟ لا أكبر. نعم. أي صح، قضى به عمر وأربد، صح. نعم، تذكرت الآن، جاء حديثه في صحيح. وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة.
لها أربعة أشهر.
نعم.
روي عن عمر وابن مسعود وجابر. وفي الأربع عناق دون الجفرة، يروى عن عمر أنه قضى بذلك.
الجفرة لها أربعة أشهر، والعناق دون الجفرة، يعني أقل من أربعة أشهر. نعم.
في الحمام، وهو كل ما عب الماء أي كرع فيه، ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. وهدر أي صوت، كالقطأ والورش والفواخث شاة نص عليه وقضى به.
إذن هذه قاعدة، كل ما كان من الطيور ويأخذ الماء عبا وله صوت هدر فهذا حكمه واحد، الحمام والقطأ والورش والفواخث شاة نص عليه.
نص عليه وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام. وروي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام.
لو أن إنسان أتلف حمام الحرم ولو لم يكن محرما وجب عليه أن يذبح شاة، ولو أنه أتلف حمام الحرم ولو وكان محرما وجب عليه شاة. نعم.
وما لا مثل له كالإوز والحبارة والحبارة والحجل والكركي ففيه قيمته مكانه. روي عن عباس وجابر أنه ما قال في الحجلة أو القطاة والحبارة شاة شاة، قاله في الكاف.
على كل حال، هذا يرجع فيه إلى فتوى اثنين ذو عدل، ما دام لم يوجد فيه نص من الصحابة رضوان الله عليهم. إذا وجد النص من الصحابة خلص. نعم.
قال رحمه الله: فصل حكم صيد الحرم ونباته. ويحرم صيد الحرم مكة إجماعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الحديث وفيه: ولا ينفر صيدها. متفق عليه. ويحرم صيد الحرم المدينة لحديث علي: ولا جزاء فيما حرم من صيدها. وعنه فيه الجزاء: السلب وتوسيع جلده ضربا. انتهى.
يحرم صيد حرم مكة هذا بالإجماع، وحديث ابن عباس فيه واضح. وأما حرم مكة فباتفاق الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. الأئمة الثلاث يرون أن حرم المدينة يمنع صيده كحرم مكة، وأبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا يمنع الصيد فيه. ومن قال بأن للمدينة حرما وأنه يمنع الصيد اختلفوا في كفارة من صاد فيه ماذا عليه. فالرواية المحفوظة عن الإمام أحمد أنه قال رحمه الله لا جزاء فيما حرم من صيدها، ولكن رواية عنه أن عليه جزاءه سلبه، يعني أخذ متاع الصائد، سلبه يعني بمعنى أخذ متاع الصائد، وتوسيع جلده ضربا، يضرب في جلده ولا يكسر عظمه.
قال رحمه الله وحكمه حكم صيد الإحرام لما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاه ولم ينقل عن غيره خلافه، وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين قاله في الشرح. وكل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمر، فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف قاله في الشرح انتهى.
الأصل أن في الحرم يجوز قتل كل مؤذن يقاس على الفواسق الخمس كما جاء في الحديث، والقمل لا شك أنه من المؤذيات، وهكذا البعوض من المؤذيات، فمن صاد في الحرم ولو لم يكن محرما فإن فيه فتوى الصحابة أنه يجب عليه المثل. نعم.
ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الأدمي إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية لا يختلى شوكها، فقال العباس إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت، فقال إلا الإذخر.
نعم.
متفق عليه. ويباح انتفاعه بما زال أو انكسر بغية فعل آدمي، وبفعل آدمي لم يبح الانتفاع به انتهى.
نعم، يحرم قطع شجر الحرم وقطع حشيشه للمحرم وغير المحرم، سواء كنت محرما أو غير محرم ما يجوز أن تمشي تقطع الحشيش، تقول هذه زهرة بقطعها، هذه نبتة طيبة اقطعها من الجبل، ما يجوز. طبعا المقصود هذا بالإجماع الحشيش الذي أنبته الله والشجر الذي أنبته الله، أما ما أنبته الناس فهم فيه بالخيار، إن شاءوا أبقوا وإن شاءوا قطعوه.
والمحل والمحرم في ذلك سواء لعموم النص والإجماع. فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه،
فتضمن
الشجرة الصغيرة عرفا بشاه وما فوقها ببقرة، لما روي عن ابن عباس أنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه، والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة.
إذن هذا فتوى الصحابة، فينبغي المصير إلى الصحابة. لو أن إنسان راح وفحط في مزدلفة داخل حدود الحرم وأتلف الحشيش، فهنا يجب عليه هذه الفدية التي هذه المثلية التي ذكرها الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
ويضمن الحشيش والورق بقيمته نص عليه لأنه متقوم.
نعم، الحشيش والورق يضمن بقيمته لأنه متقوم إذا كان مما يباع، وأما إذا كان مما لا يباع فحينئذ يرجع فيه إلى ذوي عدل. نعم.
وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، لقول جابر كنا ننحر البدن عن سبع، فقيل له البقرة، فقال وهل هي إلا من البدن؟
من البدن.
أحسنت. وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم.
نعم، يعني الإنسان إذا وجب عليه بدنة فذبح بقرة أجزأ، والعكس كذلك.
ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة لما تقدم. ويجزئ عن البدنة سبع شياه لحديث ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن، رواه أحمد وابن ماجه.
هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن المحفوظ أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعل الشاة في الأضحية عن واحد، والبقرة عن كم؟ والبدنة عن كم؟ الإبل عن سبع. إذن ما دام الإبل عن سبع والبقر عن سبع والشاة عن سبع فإذا لم يجد الإنسان البدنة وقد وجب عليه فإنه يذبح 7 أشياء يجزي. نعم.
والمراد بالدم الواجب ما يجزي في الأضحية والمراد بالدم الواجب ما يجزي في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة.
جذع ضأن يعني ما له 6 أشهر، أو ثني معز يعني كملت السنة ودخلت في الثانية. أو 7 بدنة أو بقرة، يعني إنسان وجب عليه دم فلم يجد شاةً ووجد أناساً 6 مشتركين في ذبح بقرة، فاشترك معهم على أن جزء 7 له في مقابل تركه الواجب، جاز ذلك. نعم. 7 بدنة أو بقرة.
قال رحمه الله لقوله تعالى في المتمتع: فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس: شاة أو شرك في دم. وقوله تعالى: في فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقول فسره صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة: وقيس عليهما الباقي، فإن ذبح أحدهما فأفضل، لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء، وتجب كلها أي البدنة أو البقرة إذا ذبحها، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره.
هنا أحب أن أذكر بعض الفروقات بين الدم الواجب وبين دم ارتكاب المحظور وبين الدم الذي يتقرب به الإنسان. انتبهوا، دم الدماء يقسم الفقهاء الدماء إلى 3 أقسام. يقولون: دم جبران، حط أمامه ترك واجب، حط أمامه أمام دم الجبران الدم الواجب في الصيد. النوع الثاني: دم الشكران، حط أمامه التمتع والقران، ومطلق الهدي للبيت العتيق. والثالث: دم ارتكاب محظور، دم ارتكاب المحظور. بالنسبة لدم الشكران يجوز أن تأكل منه ويجوز أن تهدي منه ويجوز أن تطعم الفقراء منه، وهو الأصل. أما ترك ارتكاب المحظور أو دم ارتكاب المحظور أو دم ترك الواجب فلا يجوز أن تأكل منه ولا أن تهدي منه، ولا بد من ذبحه ما في الحرم إلا دم المحصر. يعني ما واحد إنسان وجب عليه دم في الحج، ما يقول له بروح برجع بلادي هناك المساكين أحوج أذبح هناك، لا، لا بد أن ينحر الدم في مكة، ثم إذا أخذ اللحم معه جاز، بشرط أن لا يكون دم إيش؟ ترك واجب أو ارتكاب محظور. إذا كان دم شكران يجوز أن يأخذ اللحم، لكن إذا كان دم ترك واجب أو ارتكاب محظور ما يجوز أن يأخذ اللحم، ولا يجوز له أن يأكل منه. هذه بعض الفروقات في هذه الدماء، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب. نوى اي بس خلاص، اظهار النسك اللي هو لبيك، هذا ليس من اركان الحج ولا من واجبات الحج، من سنن الحج. نعم. عندي سؤالان، تفضل. اي لحظه، احفظ سؤالك. انا قلت فعلا، انا امس قلت عرض عمر ابنته صفية، لا، ابنته حفصة، وأنتم الله يهديكم يعني ما قلتوا شيء. الغلط لازم تنبهون عليه، ولا لا يا أبو حميد؟ والأمر الثاني شنو كان؟
الأمر الثاني في الإجماع،
أي نعم، ذكرت في الأمس أن الإجماع أن حجة العبد لا تجزي عن حجة الإسلام، هذا سبق لسان. الصواب أنه ليس هناك إجماع، وإنما هو الاتفاق، اتفاق الأئمة الأربعة أن العبد إذا حج وهو عبد فإن ذلك لا يغنيه عن حجة الإسلام. نعم، قول الشيخ الإسلام وابن حزم وغيره. نعم تفضل. تجزي عن حجة الإسلام مع الإثم. نعم. أي. ما فهمت السؤال. ذهب متطوعا بدون تصريح. الحج صحيح لكنه آثم. لكن الإنسان ماذا يريد من حجه؟ يريد من حجه أن يكون مبرورا. من علامات الحج المبرور أن لا يبدأه الإنسان بمخالفة لله ورسوله، ولا أن يرتكب فيه محظورا، هذا محظور. نعم. السؤال الثاني. على كل حال ما دام الإنسان لا يعلم فهو أعطي تصريحا مزورا، فالإثم على من زور، الإثم على من زور. نعم والله زين، انتم طيبين ما عندكم اسئله. تفضل. يا
الطفل لو رجع يوم عرفه ما يصير يحج
حجة الاسلام، يعني يجوز له سواء كان متمتعا او قارنا او مفردا، لكن القارن المفرد إذا رجع إلى عرفات يضاف إليه شرط آخر، وهو أن لا يكون قد سعى للحج قبل وقوفه. عرفت؟ فإن كان سعى قبل الوقوف لحجه فلا يجزئه عن حجة الإسلام، لأنه أدى ركنا من أركان الحج وهو غير بالغ. نعم. لا، يعيد حجة الإسلام. نعم. تفضل. هذا مفرط. إن كان مفرطا كان عليه أن يتحرى وقلبه على قولة الكويتين قلبه يقرصه، ها صح ولا لا؟ هو مفرط، يا تلقاه نايم يا تلقاه مو مهتم موكل الأمور للناس. إذا كان مفرط فعليه دم، وإذا لم يكن مفرطا متحري وناطر ويطالع ما أعرف. يعني الإنسان حتى لو بالطيارة تشوف باقي على جدة يقولك باقي لك 20 دقيقة، معناته خلاص. باقي لك 40 دقيقة، معناته خلاص. باقي لك 50 دقيقة، معناته خلاص. نعم. يا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، وبعد نبدأ اليوم بباب محظورات الإحرام. نعم.